سنبدأ اليوم إن شاء الله بالكلام على سورة النور. نحن والله الحمد منا كما قلنا يعني سرنا سريعا ونحن في والله الحمد لمسائل يعني على الأقل سنصل بها إن شاء الله إلى آخر القرآن في آيات الأحكام، ونسأل الله أن يجعلها في موازين الحسنات وأدمنا لكم الإخلاص فيها، وأن يجعلها مادة علم لإتقان الاجتهاد. طبعا هذه سورة، سورة النور، هي سورة عظيمة جدا، وهي السورة اشتملت على أحكام أعم هذه الأحكام، هي كلام على أحكام الأسرة وكيفية انضباط البيت المسلم وأخلاقيات المرأة والرجل في هذا الباب وحسن التعامل. نعم، فيها أيضا فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن التعامل معه. وأما التسمية سورة النور، تسمى هذه السورة سورة النور لما فيها من الأحكام والعظات والحكم والعبر. نعم، لكن فيها آية هي التي يستقى من الاسم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة في مصباح، المصباح في الزجاجة، إلى آخر الآيات. وقد سمى الله كتابه كلية، قال أنزلنا إليكم نورا مبينا. يقول الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد. نعم، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تقبل الله، صلى الله عليكم، أحسن الله عليكم. وهذه الآيات الكريمة أيضا دلت على تشريع الأحكام والمواعظ والأداب والشهادات الحكيمة والأخلاقيات السامية العالية الكريمة، وأيضا بيان كما قلت الأداب العامة للرجال والنساء في التعامل، وأيضا مسألة الاختيار بأن الله تعالى لا يختار الإنسان إلا ما شاكله كما قال الله تعالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وفيها تحريم الزنا، وأن الزنا له أضرار عظيمة جدا بخلط الأنساب وأيضا الفراش وغير ذلك. فسبب النزول رؤية في سبب نزول الآية الكريمة أن الزاني لا ينكح إلا، في قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، عدة أسباب، منها أن رجلا يقال له مرثد الغنوي كان يحمل الأسارة من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، أنه وعد رجلا من أسارة مكة أن يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عنان فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرصد، فقلت مرصد، فقالت مرحبا وأهلا هلما، فبت عندنا الليلة، فقلت يا عناق قد حرم الله تعالى الزنا، فنادت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال فتبعني منهم 8، فانتهيت إلى غار فجاءوا حتى قاموا على رأسي وبقوا حتى ظل بولهم على رأسي وأعماهم الله تعالى عني، ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملت حتى يعني قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أأنكح عناقا، هو كان يريدها، فأمسك فلم يرد علي شيئا، فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأنها لم تتب ولم تسلم. ثم قال يا مرصد لا تنكح. ثانيا رؤيا أن امرأة تدعى أم مهزول كانت من البغايا، فكانت تسافح الرجل وتشرط أن تنفق عليه، يعني يسافح بها وتنفق عليه، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وروي أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين ولم يكن لهم مساكن ولا عشائر، فنزلوا صفة المسجد وكان 400 رجل يلتمسون الرزق بالنهار وأونا إلى الصفة بالليل، وكان من مدينة بغايا متعالنات بالفجور مخاصب بالكسوة والطعام، فهم بعضهم أن يتزوجوا بهن ليأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن، فنزلت الآيات. الأحكام الشرعية في ذلك كيف كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام؟ كيف كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام؟ هذه من أحكام الشرعية. كيف كانت عقوبة الزنا في صدر الإسلام؟ حق أن عقوبة الزنا في صدر الإسلام كانت خفيفة مخففة، لأن الله تعالى أراد أن يؤسس العقيدة في قلوب الناس أولا، وبالتدريج يأمرهم النبي يأمرهم الله تعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس الإيمان في القلوب، ثم بعد ذلك رويدا رويدا تأتي الأحكام. لأن عائشة قالت لو أول الأمر أنزل الله تعالى تحريم الزنا وشرب الخمر ما استجاب أحد، فقد كانت العقوبة هو الحبس، يعني إلى أن يجعل الله فرجا مخرجا لهم، لذلك قال قد جعل الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال الله تعالى واللاتي أتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال أمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، هذا تحبسه في البيت لا يخرج حتى يأتي الموت أو يجعل الله سبيلا له. ولا هذا بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال ولدان يأتيان منكم يعني الزنا فآذوهم. واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فكانت عقوبة المرأة الحبس ولا تخرج إلى الموت أو يجعل الله لها سبيلا، وعقوبة الرجل التأنيب وهذا التعذير التأنيب والتوبيخ والتقريع. نعم. ثم نزلت الأحكام بعد ذلك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. وقال ثيب بثيب الرجم حتى الموت. ولذلك روى عبادة بن الصامت أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجل. الحكم الثاني ما هو؟ الفرق بين حد البكر وحد المحصن. نعم. أما البكر فقد جاء النص بالكتاب بأنه يجلد 100، الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وزاد على ذلك قال وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. قال والثيب بالثيب الرجم حتى الموت، وهذه أشد عقوبة للزاني المحصن. الله أكبر. طب أنقل القطط من مكاني حتى ينتهي الأذان ونأتي نتكلم على الفرق بين البكر والمحصن. طب هنا الفرق بين البكر وبين الثيب. الثيب الرجم حتى الموت، وكان قبل أن ينسخ يكون الجلد ثم الرجم حتى الموت. وأما البكر فهو جلد مئة وتغريب عام، وجلد المئة ثابت بالكتاب. أعتذر لكم بعيدا النص خطط مجانين. إذن الجلد ثابت بنص الكتاب، والرجم ثابت بنص الكتاب والسنة، لأنه جاءت الآية منسوخة وهي الشيخ والشيخة فاجلدهما البتة، فرجموهما البتة، نعم نكالا من الله. فالسنة هنا قال فالجلد هنا قال التصريح والتنصيص في الكتاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا بغير المحصن، ولأن النبي قال ذلك، قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والرجم قد ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، لكن كما قلت كان في بادئ الأمر الرجم مع الجلد، ولذلك علي بن أبي طالب فعل ذلك وجمع بينهما، جمع بين الجلد وبين الرجم، قال لئن جلدت فلقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فلقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجلد مع الرجم منسوخ، لأن النبي جلد ماعزا رجم ماعزا ولم يأمر بجلده، ورجم الغامدية ولم يأمر بجلدها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلد لما في حديث العسيف قال لأنيس، قال واذهب يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فقال فارجمها، ما قال اجلدها ثم ارجمها. فصح من قوله ومن فعله الرجم دون الجلد، الرجم دون الجلد. واعترض الخوارج على عقوبة الرجم، وقالوا بأن الرجم لو كان يعني صحيحا لا ذكر به أو ذكر في القرآن أشد العقوبات. طبعا هذا أيضا خيالات، هذا كان هم بيكفروا أصالة بالمعصية، فكيف يبحثون عن مسألة الرجم والجلد؟ هم أصالة يكفرون بالمعصية، فلعلها طائفة من هؤلاء الطوائف، يعني لعلها طائفة من هؤلاء. هم يعني الذين قالوا ذلك استدلوا بأدلة بأن الله جل وعلا يعني لم يذكر الرجم في الكتاب، وقالوا أيضا في قوله تعالى في حد الأمة قال فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. لو كان الرجم واجبا فماذا يكون؟ يعني لو كان الرجم واجبا فما يعني أو مشروعا فما يكون في النصف؟ هنا نصفه أين يكون؟ واستدلوا على ذلك أيضا بأن الحكم عام في جميع الزنا وتخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم مخالف القرآن. هذه الأدلة التي استدل بها أدلة ضعيفة جدا، أولها أن نقول له القول الأول بأن القرآن لم يذكره، الصحيح أن القرآن قد ذكره ونسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما لقوله جل في علاه كما حيث عمر. حيث عمر طبعا في كلام كثير جدا على إسنادي، لكن قوله لا يقول قائل نعم لقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا، ثم قال بأن الآية أن الرجم ليس في كتاب الله، في النص هو قال بذلك، وقال قال الشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله، نكالا من الله. وأما استدلالهم بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قلنا هذا أولا يعني الآية خاصة بما يتنصف، الآية خاصة بما يتنصف، ولا يتنصف إلا الجلد، أما الرجم فلا يتنصف، فهذا ليس فيه ثمة شيء. فالجلد يتنصف، فكان الحكم على الجلد لا على الرجم لأنه لا يتنصف. قال تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بيقول: والحكم عام في جميع الزناة، وتخصيص المحصن مخالف للكتاب. قلنا هذا لمن لم يفقه ولم يفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، ومن البيان التخصيص، هو مبين عن الله ومن البيان التخصيص. والسنة خصصت القرآن، السنة خصصت القرآن بأن النبي قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد ماء وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم إلى الموت. فقول النبي وفعل النبي يخصص، لأن النبي مبين عن الله جل في علاه، وذلك لقول الله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وهناك أحكام كثيرة مستقلة جاءت بها السنة، كما قال النبي: ألا إني قد أتيت القرآن ومثله معه. فتحريم ذي الناب من السباع، وتحريم ذي المخلب من الطيس، وأيضا تحريم النساء من الرضاع كتحريم من النسب، كل ذلك جاء بها النص النبوي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. ثم انتقل مع المصنف إلى حكم ثالث، وهو الكلام على هل يجمع بين الرجم والجلد أم لا. الصحيح أن نقول هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن الصحيح أن نقول أن الرجم للثيب للبكر، وأن والتغريب عام أيضا ثابت بالسنة، وأن الجلد مئة وتغريب عام هذا ثابت بالسنة، والرجم ثابت بالسنة والكتاب، هو ثابت بالكتاب طبعا، وثابت بالسنة في قوله: خذوا عني خذوا عني. وأما الرجم فهو ثابت أيضا بالكتاب منسوخا، وثابت تأصيلا بالسنة. نعم. طيب، لو في أسئلة تفضلوا حتى نأخذ سنن الترمذي.